الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن قراءة هذا الشرح التفصيلي، جزى الله شارحه خير الجزاء، عن الأصلين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام، وكذلك عن المثلين المضروبين. وقلنا أنه من خلال هذين الأصلين ومن خلال هذين المثلين تمكن واستطاع بفضل الله عز وجل شيخ الإسلام أن يرد على أهل البدع كلهم المنحرفين عن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، خاصة الصفات. قلنا الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ومن خلاله تمكن من الرد على كل أهل البدع، لأن كل أهل البدع ابتداء من الجهمية والمعتزلة والماترودية والأشاعرة، كل هؤلاء الفرق الضالة أثبتوا لله عز وجل صفات ونفوا عن البعض صفات ونفوا عن الله عز وجل صفات. فشيخ الإسلام يقول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فكما أنك أثبتت أن لله عز وجل سمع وبصر، يلزمك أن تثبت أن له أنه يحب وأنه يبغض وأنه يكره وأنه استوى على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. هذه مثل هذه. الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، يعني ما من أحد ينتمي إلى أمة الإجابة إلا وهو يثبت لله عز وجل ذات، وهذا لازم، لأنه إن لم يثبت لله ذات يبقى معنى ذلك هو عدم، تعالى الله عن ذلك. فيقول شيخ الإسلام والقول في الصفات كالقول في الذات. فإن قيل لمن أثبت لله ذاتا ما ذاته وما كيفية ذاته، يتكلم بكلام منضبط ويقول لا ندري عن كيفية ذاته شيء، فهو عز وجل له ذات ولكنها لا تشبه ذوات المخلوقين، لأنه لم يخبرنا عن كيفية ذاته ولم نره وليس له نظير نقيس عليه. يقول له أهل السنة وكذلك قولك في الذات هو قولنا في الصفات. أما عن المثلين المضروبين، فالمثل الأول نعيم أهل الجنة الذي قصه علينا ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، وقال ابن عباس ليس في الجنة من نعيم الدنيا إلا الأسماء فقط، وهذا يقر به الجميع حتى أهل البدع. إذا تحدثت معهم عن مسألة نعيم الجنة يقر، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى آخره، يقول إن هذه ما هي إلا أسماء فقط، يعني ولحم طير مما يشتهون، لحم ما نوعية اللحم وما نسبة البروتين فيه وما نسبة الألياف إلى غير ذلك، لا يتكلم، يقول هو لحم فقط. يبقى هو أقر بثبوت النعيم باعتبار أصل المعنى، ولم يجرؤ أن يتكلم عن كيفية المعنى ولا كماله. طيب إذا كان هذا مخلوق، أي نعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق، وبينهما من التباين العظيم، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. فهمت؟ أولها ثاني، وإن شاء الله بإذن الله يعني قريب جدا، يعني جال في خاطري أول أمس، يعني هنتطفل على أهل العلم وسأطبع كتاب التدمرية عن صيغة سؤال وجواب، وشرعت فعلا قبل أمس وكتبت 60 صفحة في خلال يومين، بإذن الله ينزل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أرجو قبل النزول أن تكون استوعبت القضية. يبقى أنا عندي مثلين مضروبين، المثل الأول نعيم الجنة والمثل الثاني الروح. قلنا يقر الجميع من أول الجهمية والمعتزلة والماترودية والأشعرة، جميعهم يقرون أن ما في الجنة من نعيم وعلاقته بنعيم الدنيا الاسم فقط، هنا لحمة فراخ، لحمة إبل، لحمة غزال، وهناك لحم ولحم طير مما يشتهون. ما نوعيته أي ما تفاصيله وما دقائقه وما كيفيته لا ندري عنها شيء، كل يقر بذلك. يبقى أنت هنا أقريت بوجود مخلوقين، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، هذا مخلوق وهذا تقر أنت بذلك. طيب بينهما فرق؟ نعم تقر أنت بذلك، بينهما بون شاسع. فإذا كنت أقررت بالبون الشاسع بين نعيمين مخلوقين، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وكذلك الروح، وهذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، الروح المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وكذلك الروح مخلوق. وثبتت النصوص الشرعية بصفات الروح ثبوتية وسلبية، وأنها تعرج وأنها تصعد وأنها تقبض، ومع ذلك ما استطاع أحد من كل أجناس البشرية أن يتكلم بالروح بكلام جزم يقين. لما؟ الله أخفاها عنه. يبقى أنت الروح هي مخلوقة ونرى آثارها، ومع ذلك تقر أنك لا تتمكن وتعرف عن كيفيتها شيء، فمن باب أولى في حق الخالق تبارك وتعالى. واضح يا أخوانا؟ أرجو الله يبارك فيكم. احنا قلنا الأسئلة التي على الأصلين وعلى المثلين المضروبين، هل يا ترى تمت الإجابة عنها أم لا؟ أجبت؟ طيب أجبت يا مصطفى؟ أجبت يا ولدي؟ لما؟ طيب نروح على الخمسة خلينا شغلها. الأسئلة التي ذكرها الشارح أجزل الله له المثوبة حول المثلين المضروبين، سؤال الثالث ما هو مذهب الباطنية في الأحكام؟ هذا السؤال سأجيب عليه وأملي عليكم الجواب، واخترته من بين الأسئلة لأن السعي حثيث في مصرنا للوصول إليه، ونسأل الله عز وجل أن يخزي وأن يخذل كل من يسعى لهدم السنة والطعن في الشريعة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وقبل الإجابة عليه من اللازم أيضا أن نذكر المعتقد في الغيبيات، معتقد أهل السنة والجماعة في الغيبيات، ومعتقد أهل البدعة والضلالة في الغيبيات. هذا الكلام ذكره الشارح. المراد بالغيبيات عالم الغيب الذي لم نره ونشاهده بحواسنا، ولكن جاءتنا الأخبار من الكتاب والسنة عن هذا الغيب. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الغيبيات، نعم اكتب عندك، الغيب ما لا علم لنا به إلا إذا علمنا به. الغيبيات أو الغيب ما لا علم لنا به إلا إذا علمنا به. ويدخل في الغيبيات، ويدخل في الغيبيات صفات الله تعالى وكذلك ما يقع في اليوم الآخر، ويدخل في الغيبيات صفات الله تعالى وما يقع في اليوم الآخر. أي نعم، كيف نحن؟ أقسام الناس في هذا الغيب، أقسام الناس في هذا الغيب. أهل السنة والجماعة آمنوا بجميع ما ورد في الكتاب والسنة، مع اعتقادهم بالمباينة العظيمة بين ما في الآخرة وما في الدنيا، مع اعتقادهم بالمباينة العظيمة أي الفرق العظيم بين ما في الآخرة وما في الدنيا، وأن مباينة الله عز وجل لخلقه أعظم، مع اعتقادهم أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة المخلوقات فيما بينها، أعظم من مباينة المخلوقات فيما بينها. وكذلك يؤمنون بكل ما جاء عن اليوم الآخر، وكذلك يؤمنون بكل ما جاء عن اليوم الآخر على ما دلت عليه الألفاظ بلغة العربي، يؤمنون بكل ما جاء عن اليوم الآخر على ما دلت عليه الألفاظ بلغة العربي، فيؤمنون بالميزان على الحقيقة والصراط والحوض وتطاير الكتب ونحوها، فيؤمنون بالميزان على الحقيقة، بالميزان على الحقيقة والصراط والحوض وتطاير الكتب ونحوها. القسم الثاني أهل بدعة أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، أهل بدعة مش أهل البدعة، أهل بدعة أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر ونفوا الكثير مما أخبر الله به عن نفسه، مما أخبر الله به عن نفسه، وهذا تناقض واضح، وهذا تناقض واضح، إذ الباب في الأمرين واحد، إذ الباب في الأمرين واحد، وهو ورود النص من الكتاب أو السنة، وهو ورود النص من الكتاب أو السنة. القسم الثالث أهل بدعة أسوأ مما سبقه، أهل بدعة أسوأ مما سبقه، فنفوا جميع الغيبيات، وزعموا أن هذه الأخبار عن اليوم الآخر خيالات، وزعموا أن هذه الأخبار عن اليوم الآخر خيالات، جاءت بها الرسل وهم مصلحون، وهم مصلحون أي الرسل، لإصلاح الخلق أو ما يسمى بمصلحة الجمهور. نعم، جاءت به الرسل وهم مصلحون لإصلاح الخلق أو ما يسمى بمصلحة الجمهور. ده طبعا سؤال ورد برضو في الأسئلة طرحها الشارح أكرمه الله، اللي هي تكلم عن أقسام الناس في الغيبيات، ولكن يقصد بالغيبيات أصالة ما جاء عن اليوم الآخر من صفات وصفات المولى عز وجل. فديت أقسام الناس، طبعا أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، يؤمنون بكل ما جاء به النص على ما دل عليه اللفظ من معان في لغة العرب، يعني لا نحرف ولا نؤول ولا نأتي بمعنى لم يدل عليه اللفظ. يعني نقول الحوض، نعم حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وينزل فيه يعني ميزبان يصبون في الحوض من ماء نهر الكوثر وهو في الجنة، هذا هو المعتقد، له ميزبان يأتيان بماء من نهر الكوثر في الجنة يصبونه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض في أرض المحشر وزواياه سواء مسيرة شهر، هذا الذي نعتقده على ما هو عليه بما دل على. وكذلك في الميزان، نؤمن بالميزان له كفتان حسيتان وله لسان، ومن قال أن اللسان لم يرد به النص فنقول ورد به النص في دلالة التضمن، دلالة المطابقة بالميزان، لأن كلمة الميزان تدل بالمطابقة على الكفتين وعلى اللسان، فليس فيه معارضة، نؤمن به على حقيقته، ونؤمر أيضا بأن الأعمال توزن، وأن الصحف توزن، وأن صاحب العمل يوزن على ما ورد به النصوص. ده أهل السنة والجماعة، وكذلك نؤمن بالصفات كما سبق. طيب، هناك قوم من أهل البدع جاءوا وأثبتوا بعض ما ورد في اليوم الآخر، ولكنهم جاءوا في صفات المولى عز وجل وانحرفوا، وأقسمهم معلومة، من أولهم الجهمية وبعد ذلك المعتزلة والأشعرة والماتريدية إلى غيره. بعد ذلك جاء قوم أسوأ من هؤلاء، وهم الذين نفوا كل ما جاء به النص عن اليوم الآخر، ومن باب أولى عن صفات المولى عز وجل، ووصل بهم الحال إنهم وصفوا الرسل بأنهم قوم يعني مصلحون اجتماعيون جاءوا لإصلاح الخلق أو بمصلحة الجمهور. دول هم البطنية كما قال شيخ الإسلام وغيره. هؤلاء القوم من أكثر من اليهود والنصارى، بل أكثر من المنافقين. ده موقف الناس يا أخوانا في الغيبيات. بعد ذلك وأخطر شيء اللي هو موقف الباطنية من الأحكام. لحظة واحدة حاضر. موقف الباطنية من الأحكام، تعلمون أن الشريعة عبارة عن عقائد وعبارة عن أحكام، اللي هي بنسميها الشرائع، اللي هي الأمر والفعل، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالباطنية يعني عندك المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء الفرق الضالة جهم في الأحكام وانضبطوا. يعني الجهمي بيصلي، وكذلك المعتزلي، وكذلك الأشعري بيصلي وبيصوم وبيحج، لأنه أخذ الأحكام على ظاهره يبقى يحج يحج. لا، الباطنية بقى ليس لهم نظير، كلامهم في الغيبيات هو هو كلامهم في الشرائع والأحكام، كما سوف أملي عليكم كثيرا من طرهاتهم، كما ذكره ابن سينا والفارابي وغيرهم من أهل الضلال انتصارا لمذهب هؤلاء القوم، وهو الذي يسعى إليه كثير من القوم الآن، ولكن من طرف خفي ليرى رد الفعل عند عامة الناس. اكتب عندك مذهب الباطنية في الشرائع والأحكام، والمراد بذلك في المأمورات والمنهيات. انقسم الباطنية في مذهبهم تجاه الشرائع، انقسم الباطنية نعم مذهب الباطنية في الشرائع اللي هي المأمورات والمنهيات، انقسم الباطنية تجاه الشرائع والأحكام إلى قسمين، القسم الأول الباطنية الغلاة ومذهبهم في الشرائع كمذهبهم في الغيبيات، أولوها تأويلا لا تعرفه لغة العربية، لا تعرفه لغة العربية من أول السطر، أمثلة على تأويلاتهم الباطلة، اعمل كده جدول خانتين، الخانة الأولى اكتب فيها الحكم الشرعي والخانة الثانية تأويل الباطنية. طبعا هتسمع الآن أشياء تتعجب منها وممكن يجول في خاطرك، هل يوجد عاقل مسلم يدعو بهذا؟ نعم يوجد وسيوجد، إن لم نفق من غفوتنا ونقف على ديننا كالأسود الأشاوس. من أول السطر الصلوات الخمس اللي هي الحكم الشرعي، التأويل معرفة الأسرار، صيام رمضان التأويل كتمان الأسرار، كتمان الأسرار نعم معرفة الأسرار، تعرف أسرار نفسك مع ربك، وكلما عرفت سر نفسك مع ربك أديت الصلوات الخمس، أي نعم، وكذلك في صيام رمضان عرفت السر بينك وبين ربك وكتمته كأنك صمت وزيادة. الحكم الشرعي حد لا 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 بالحقيقة احنا بنفهمش حاجة عندهم طبعا، حج البيت، حج البيت السفر إلى شيوخهم، إلى شيوخهم يعني سفرت إلى شيخك حججت بيت الله الحرام مهما كان بعيدا أو قريبا، شو بقى عد وحج كما تشاء. بعد ذلك تبت يد أبي لهب وتب، يد أبي لهب انتبهوا الصورة كده يد كويس، التأويل أبو بكر وعمر ده موجود عند الشيعة الروافض، أبو بكر وعمر. بعد ذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم التأويل علي بن أبي طالب، من أول السطر اللي تحت الحكم الشرعي، اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. التأويل النفس جبرائيل هو الملك أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. جبرائيل ما قدمت وأخرت، قدم محمدا وأخر عليا، قدم محمدا وأخر عليا. قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، التأويل أي أشركت أبا بكر مع علي في الولاية وقدمته ليحبطن عملك، أي أشركت عليا، أشركت أبا بكر مع علي في الولاية ليحبطن عملك، بل علي هو الولي، مع علي في الولاية وقدمته. نعم، طبعا التأويلات ديت وغيرها كثير واضحة، عشان كده كلمة أهل العلم في هؤلاء الناس الباطنية والشيعة ومن نحى نحوهم دولت أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من المنافقين، ولا نزاع في كفرهم بين أحد من أهل العلم، وهذا أكرمكم الله يدعى إليه في مصرنا، فكونوا على حذر، كونوا على حذر. طيب القسم الآخر من الباطنية تجاه الأحكام قالوا إن هذه الشرائع الظاهرة من الباطنية تجاه الأحكام، قالوا إن هذه الشرائع الظاهرة، افتح قوس، أي أركان الإسلام، أي أركان الإسلام والجهاد، أي أركان الإسلام والجهاد والحسبة وصلة الرحم ونحوه، أي أركان الإسلام. أي نعم، حاضر، كتبت هنا أركان الإسلام وإيه؟ والجهاد والحزبة وصلة الرحم وغير الحزبة، اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأركان الإسلام وغيرها. هذه الشعائر الظاهرة تلزم عامة الناس دون خاصتهم، هذه الشعائر الظاهرة تلزم عامة الناس دون خاصتهم. وزعموا اللي هم من يا اخواننا لا القسم الآخر، وزعموا أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة من العلم، إذا وصل إلى مرحلة معينة من العلم يرفع عنه التكليف، يرفع عنه التكليف ولا يؤمر بشيء من الأحكام الشرعية، ولا يؤمر بشيء من الأحكام الشرعية. أقول لكم على حاجة كده لعل البعض يفتكرها، ما هو دايما عذرا يعني معايا محمد يا عمر ولا استنى شوية ما تخلص، دائما يا مشايخ طول ما فيه قصور في العلم يجد صاحب الشبهة مرتع لنشر شبهته، فيه علم لن يتمكن. الشعراوي أفضل ما قدم، منحرف بلا شك، مرة قاعد بسمع له في الثمانينات فإذا به يذكر أثرا عن رجل من الصوفية الضالين اسمه أبو علي الدقاق، فقيل له يا أبا علي ألا تذكر ربك؟ قال وهل نسيته حتى أذكره؟ شوف مدى الخبز. يعني أبو علي الدقاق لا يذكر ربه، لما وننسيته؟ يبقى بناء على ذلك نبينا نسى ربه، هو ذا اللي بيسعوا إليه، هذا الذي يسعون إليه سعيا حثيثا. لأن الكلام ده معناه ابطال الشرائع، ما عادش شرائع. أنت بتصلي ليه؟ تذكر ربنا ليه؟ وهكذا. ألا تذكر ربك يا دقاق؟ قال وهل نسيته حتى أذكره؟ الناس إيه؟ الله أكبر، فعلا اوعى تذكر ربنا بقى تزيده. هو ده يا اخوانا الدعوه لتفلت الناس من الشرائع. طيب، واحتدوا على باطلهم، اكتب، واحتدوا على باطلهم هذا بقوله تعالى، واحتدوا على باطلهم هذا بقوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وفسروا اليقين بأنه درجة من العلم إذا وصل إليها أحدهم سقط عنه التكليف. إذا وصل إليها أحدهم سقط عنه التكليف ولن يصل أحدهم إلا إذا شهد له شيخه. ولن يصل أحدهم إلا إذا شهد له شيخه. إذا وصل إليها أحدهم سقط عنه التكليف. ولن يصل إلا إذا شهد له شيخه. يبقى شيخه قال له خلاص كفاية، بطل صلاة بقى والمساجد والكلام ده، إيه أنت وصلت خلاص يا شهيد نعو جنبك. الرد على ما استدل به أهل البدعة، طبعا يا إخوانا دي زندقة. أي إنسان يا إخوانا يظن أن الشرائع تسقط عن مكلف، هذه عياذا بالله زندقة وخروج من الملة. طيب، الجواب عما استدل به أهل البدعة، الجواب عما استدل به أهل البدعة، أن اليقين المذكور في الآية هو الموت، أن اليقين المذكور في الآية هو الموت، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما رواه أصحاب السنن وغيرهم، ما رواه أصحاب السنن وغيرهم، لما مات عثمان بن مضعون، لما مات عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد أتاه اليقين. لما مات عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد أتاه اليقين. اليقين يبقى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معناها إيه؟ الموت. خلاص، اكتب عندك. سئل أبو علي الرذباري، سئل أبو علي الرذباري عمن يقول أن التكاليف سقطت عليه بحدة أنه وصل. سئل أبو علي الرذباري عمن يقول أن التكاليف سقطت عليه أو سقطت عني بحدة أنه وصل، فقال نعم وصل ولكن إلى صقر. نعم وصل ولكن إلى صقر. أو للسطر يا أخواننا اكتب كده. انتهى الكلام عن الموقف الباطنية أو موقف الناس تجاه الغيبيات ومعتقد الباطنية تجاه الشرائع والأحكام، قسموا إلى قسمين كما سبق ذكره من أول السطر. واتفق أهل البدع على اختلاف بدعهم مع أهل السنة والجماعة، واتفق أهل البدعة على اختلاف بدعهم مع أهل السنة والجماعة على وجوب وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وجاء الانحراف عند أهل البدع من وجهين. الوجه الأول عدم تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، عدم تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عدم فهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح، عدم فهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح. من أول السطر. الجواب على من قال أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، على من قال أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، وأن التركيب يلزم منه الافتقار، والله غني. من أول السطر. أولا تعريف المركب. المركب يراد به ما ركبه غيره، المركب يراد به ما ركبه غيره. وما كان مفترقا فاجتمع، وما كان مفترقا فاجتمع، ويفتقر إلى أجزائه. المركب يراد به ما ركبه غيره، وما كان مفترقا فاجتمع ويفتقر إلى أجزائه. وهو ما يمكن تفريق بعضه عن بعض، وعليه إذا كان لله صفات متغايرة عن بعضها، إذا كان لله عز وجل صفات متغايرة عن بعضها وعن ذاته، لا لزم أن يكون مركبا. وعليه إذا كان لله صفات متغايرة عن بعضها وعن ذاته للزم أن يكون مركبا. والمركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر لا يكون واجبا. لا يكون واجبا، اللي هو واجب الوجود. ووضع الفلاسفة للتركيب تعريفا، ووضع الفلاسفة للتركيب تعريفا ليس موافقا للغة العرب ولا للغة أحد من الأمم. ليس موافقا للغة العرب ولا للغة أحد من الأمم. وهو أن التركيب في عرفهم الخاص، اللي هم مين؟ الفلاسفة، في عرفهم الخاص ما تميز منه شيء، ما تميز منه شيء كتميز العلم عن القدرة، ما كان متميزا التركيب ما تميز منه شيء كتميز العلم عن القدرة. يعني العلم شيء والقدرة شيء، مظبوط كده؟ ده عند العقلاء، العلم شيء والقدرة شيء. خد بالك حتى تعرف كيف وصل الإلحاد بهم إلى وحدة الوجود. أهل السنة والجماعة بيقولوا صفات ربنا عز وجل تدل على معاني مختلفة، وزي ما قلنا أسماء ربنا عز وجل مترادفة باعتبار ما دلت على الذات، متبنية باعتبار ما دلت عليها إيه من معاني. فاكرين الكلام ده؟ واخد بالك؟ فصفات ربنا عز وجل متغيرة، بعضها يغير بعض، وأيضا صفات ربنا غير ذات المولى عز وجل. ده الكلام المنضبط. عملوا إيه بقى؟ قالوا إن التركيب في عرفهم الخاص ما تميز منه شيء. يعني التركيب ده مركب من أجزاء، والأجزاء دي تميز بعضها عن بعض. التعريف ده أصلا ما قاله أحد، وحتى لو قال لا ينطبق على المولى عز وجل. انتبه بقى للمعلومة اللي جاية. قال شيخ الإسلام اكتب عندك: فإن قال القائل لو كان عالما لا، أي نعم، لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلم. فإذا قال قائل نعم، هو كله كلام شيخ الإسلام بس أنا مختصر، أما اللي جاي ده بنصي. فإذا قال قائل أو القائل لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلم، من ذات وعلم، احنا بنقول بصفة على عالم، عالم الغيب والشهادة، كويس. طيب لو أثبت لله صفة العلم يبقى معنى كده هو مركب من ذات وعلم، من ذات وإيه؟ وعلم. يبقى هو كان مفتقر إلى العلم، واخد بالك؟ وربنا غني يبقى ملوش علم. اكتب عندك: فليس المراد به أن هذين كان مفترقين، فليس المراد به أن هذين اللي هم إيه؟ أحسنت، كان مفترقين فاجتمع ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر، ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر، بل المراد مفارقة أحدهما الآخر، بل المراد أنه إذا كان عالما فهناك ذات وعلم قائم بها، فهناك ذات وعلم قائم بها لا ينفك العلم عنها، فهناك ذات وعلم قائم بها لا ينفك العلم عنها ولا توجد الذات بدونه، ولا توجد الذات بدونه. بدونه أي بدون العلم، أول السطر. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة اللي هنبدأ فيه إن شاء الله قريب، ولفظ الاستواء في كلام العربي، ولفظ الاستواء في كلام العربي الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم، ولفظ الاستواء في لغة العربي الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان، ولفظ الاستواء في لغة في كلام العربي الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان. النوع الأول استواء مطلق، والنوع الثاني استواء مقيد. أولا الاستواء المطلق، الاستواء المطلق ضابطه ما لم يوصل معناه بحرف، ما لم يوصل معناه بحرف، ما لم يوصل معناه بحرف، ده اسمه استواء ايه؟ مطلق. مثاله قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ومعناه في لغة العرب كمل وتم، كمل وتم كما يقال، كمل وتم كما يقال استوى الطعام واستوى النبات. النبات استوى الطعام واستوى النبات. ثانيا الاستواء المقيد، الاستواء المقيد على ثلاثة أنواع. النوع الأول مقيد بإلى، مقيد بإلى وجاء في موضعين ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، ومعناه على وارتفع بإجماع السلف، على وارتفع بإجماع السلف. النوع الثاني مقيد بعلى، مقيد بعلى مثاله نعم في موضعين فاستوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء في الزخرف وفي الصلة والبقرة ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان. نعم نعم نعم. طيب هو على وارتفع لا يكون إلا بقصد ماشي ضف قصد ما الأمر واسع إن شاء الله. بعد ذلك مقيد بعلى ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي ومعناه العلو والارتفاع والاعتدال معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. النوع الثالث المقرون بواو المقرون بواو التي تعدى الفعل إلى المفعول معه التي تعدى الفعل إلى المفعول معه المقرون بواو التي تعدى الفعل إلى المفعول معه. مثال ذلك استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة بمعنى سواها بمعنى سواها. من أول السطر هذه معاني الاستواء المعقولة هذه معاني الاستواء المعقولة المعقولة في لغة العربي قاطبة ليس فيها معنى استولى البتة. هذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العربي قاطبة ليس فيها معنى استولى البتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم الذين يعتمد قوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو الله يبارك فيكم. إحنا كده دلوقتي فرغنا من الأصلين الذي ضربهما الإمام ابن تيمية وبعد ذلك من المثلين المضروبين. هيبدأ بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في السبع الخاتمة وهي عبارة عن سبع قواعد ذكرها شيخ الإسلام وبهذا يكون مسألة المعتقد في الصفات إن شاء الله قد أحكمت. وبعد ذلك يتكلم الإمام عن موافقة القدر للشرع وموافقة الشرع للقدر. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.